في دعوته إليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. كان من آخر ما توقفنا عنده هي القاعدة المتعلقة في الرخصة والعزيمة. عرفت الرخصة بماذا والعزيمة بماذا؟ بما عرفنا العزيمة؟ الأصل المؤكد. دليل هذا من القرآن نسي آدم من قبل ولم نجد له أي قصدا مؤكد. وفي الاصطلاح العزيمة ثابت غير مخالفة لدليل شرعي راجح. الرخصة الرخصة يا اخوان
الشهور
يوضح كلام يوشك أن يقع في الجوع يوشك هلا هلا إباحة المحظور مع القيام الحاضر أو هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع. أكل الميتة ثابت على خلاف دليل شرعي. جواز أكل الميتة المضطر لأكلها ثابت على خلاف دليل شرعي. حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزيري لا غير ذلك. قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2. الأصل في الصلاة ما هو؟ 4 ركعات. قصرها إلى 2 مخالف لدليل شرعي، لكن المعارض له والمقابل له دليل راجح. دليل راجح. قسمنا الرخصة إلى واجب وإلى مندوب وإلى محرم وإلى مكروه، وقسمناها إلى اضطرارية وإلى اختيارية. من يذكر لي رخصة واجبة؟ نعم، أكل الميتة لمن؟ للمضطر، لأنه واجب. لو ترك أكل الميتة وهو يخشى من الهلاك وقع في المحظور والحرام ويأثم بها. رخصة مندوبة قصر الصلاة من 4، إن الله يحب أن تؤتى رخص وكما يحب أن تؤتى عزائمه. الفطر في نهار رمضان لمن؟ أحيانا يكون رخصة وأحيانا يكون عزيمة. كل رخصة للمسافر الذي ما يضر الصوم، وأما المريض الذي يضر الصوم ويخشى عليه أن يحصل له مرض أو تأخر برء أو شين أو غير ذلك، فهذا الفطر في حقه عزيمة واجب. رخصة واجبة قسمناها من حيث الاضطرار والاختيار إلى قسمين، رخصة اضطرارية ورخصة اختيارية. ما هي الرخصة الاضطرارية؟ الرخصة الاضطرارية مثل ماذا؟ يضطر الإنسان إليه، أكل الميتة أو شرب الخمر كما يمثلون به لمن غص باللقمة ويخشى من الهلاك. ورخصة اختيارية الصلاة، السفر نفسه اختياري، فسببه هو اختياري. بعد ذلك توقفنا عند أي قاعدة؟ لا بعدها تجاوزنا التي بعدها. من يقرأ؟ واحد يأتي يقرأ، واحد يأتي يقرأ. خذ كتابه. نعم، 23. ما هي؟ تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية واختاره الحامدي. نعم، هنا يا أخوان هذه قاعدة مبنية على خلاف، هل اللغة تثبت بالقياس وإلا اللغة توقيفية وإلا اللغة اصطلاحية؟ إن كنا ثلاثة أكوان والرابع تفصيل، القول الأول إن اللغة توقيفية، يعني كل ما لفظ من الألفاظ له معنى من المعاني فهو توقيفي عن الله سبحانه وتعالى، ما في لفظ موجود إلا وله أصل في التوقيف. استدلون على هذا بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال والله سبحانه وتعالى نص في هذا، والأسماء صيغة من صيغ العموم لأن دخلت عليها الاستغراقية، وأل الاستغراقية إذا دخلت على شيء اكتسب صفة أصبح صيغة من صيغ العموم، ثم أكدها بقوله سبحانه وتعالى كلها. فإذا الله سبحانه وتعالى علم آدم كل شيء حتى الصحفة والكتب وإلى تكملة الحديث. إذن على هذا القول الأول، ما اللغات كلها توقيفية، يعني كل لفظ ورد فهو موقوف واردة به النصوص. القول الثاني أن اللغات اصطلاحية، ومعنى أن اللغات اصطلاحية أن هناك من الناس من رأى الحاجة إلى بعض الاستعمالات فاستعمل ركب بعض الحروف وركبها كلمات، جمع الحروف وأصبحت كلمات واستعملها في الدلالة على بعض المعاني، ثم بعد ذلك جاء من بعده واستعملها حتى أصبح اصطلاح. القول الثاني إذن اللغات اصطلاحية. القول الثالث أن اللغات يمكن أن تكون توقيفية ويمكن أن تكون اصطلاحية، يعني لا مانع عقلا من أن تكون اللغات عقلية اصطلاحية أو توقيفية أو مزيج من الطرفين، يعني قسم منها توقيفي والبعض الآخر اصطلاحي. وهذا القول التفصيلي هو الأرجح عند أهل العلم. هذه القاعدة تتكلم في جزء منها من هذه القاعدة العمومية، وهي هل الأسماء تثبت بالقياس ولا ما تثبت؟ والأسماء المقصودة هنا التي هل هي تثبت بالقياس ولا لا تثبت بالقياس، هي الأسماء التي جعلت لمعاني. طبعا أسماء الأعلام زيد وعمر وخالد وبكر وعبد الله هذه باتفاق أنها ليست قياسية، لا تثبت بالقياس. يعني لو رأى رجل واسمه محمد، هل يقول هذا الرجل اسمه محمد فيجوز لي أن أطلق محمد على كل اسم على كل رجل؟ طبعا لا، الأسماء هذه وضعت للدلالات على لتمييز مسمياته. كذلك أسماء الأوصاف مثل العالم والقادر، هذه باتفاق أنها ليست لا يدخلها القياس لأنها صفة تدل على هذا الشخص، فالعلم يكون بهذا الشخص، فإذا لا يدخلها القياس. المقصود بما يدخله القياس أو لا يدخل القياس وهو ما يسمى عند علماء الأصول بتحرير محل النزاع. هذه القاعدة مصبة على ماذا؟ على الأسماء التي جعلت لمعاني، كل ما وجد المعنى وجد له هذا الاسم، وهي أسماء الأجناس وأسماء الأنواع التي جعلت لمعنى من المعاني تدل عليه. مثال على هذا، إذن عندنا ثلاثة أقسام يا إخوان: الأسماء، أسماء الأشخاص، والصفات، أسماء الصفات، هذه لا يدخلها القياس كله باتفاق. يدخل القياس ماذا؟ يدخل القياس أسماء الأسماء التي جعلت لمعاني تدل عليه. وهذه منحصرة في اسم الجنس واسم النوع الدال على معنى الذي يعيل هذا الاسم لمعنى، مثل ما نقول الخمر. لماذا سمينا الخمر؟ لمعنى من المعاني وعلة أو صفة، وهو أن هذا السائل الموجود يخامر العقل، أي يستره ويغطي. إذا وجد هذا المسمى للخمر وهو الشيء المأخوذ من النبي، ماء وعنب أو زبيب، هذا مسمى الخمر المتفق عليه. العنب والماء إذا خلط مع بعضهما وغلى وأرغى وغلى وقذف بالزبد فهو خمر في اللغة. هذا القسم هو المتفق على أنه خمر. هل إذا وجد النبيذ مثلا تمر وماء واللذرة وماء، هل يمكن أن نسميها خمرا بالقياس ولا ما يمكن أن نسميها خمرا؟ هذا محل النزاع، يعني محل النزاع منصب هنا في أسماء الأجناس والأنواع التي جعلت لمعنى من المعاني. كل ما وجد هذا المعنى وجد هذا الاسم، أو أن هذا الاسم لهذا المعنى خاص على معنى. نحن نعلم جميعا أن العنب أو الزبيب إذا وضع في الماء وأرغى وغلى وقذف بالزبد فهو خمر محرم، يحد شاربه وقليله، يحرم ولو لم يسكر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا الاجتناب اجتناب عام للقليل والكثير. فإذا ورد هذا النص وقلنا إن اللغة ما تثبت بالقياس كما هو مذهب الحنفية وبعض الشافعية، معنى هذا إن التمر إذا وضع على الماء لا وأصبح قليله ما يسكر ما يحرم، لأنه لا يثبت بالقياس وليس اسمه خمر كما هو مذهب الحنفية. وإذا ذهب إلى أنه إلى أن اللغة تثبت بالقياس، لماذا سمينا الماء المتخذ مع العنب أو مع الزبيب خمرا؟ لماذا سمينا؟ لمخامرة العقل، لأنه يغطي العقل. إذا وجدنا هذا المعنى في مسمى آخر كالماء الذي يؤخذ من الشعير أو من الذرة أو من التمر وغيره، إن قلنا بالقول الأول أن اللغة لا تثبت بالقياس، فما أخذ من التمر وما أخذ من الزبيب هذا ما يسمى خمر. ولذلك لا يسمى خمر قياسا، لا يسمى خمر قياسا لغويا. وإذا كان لا يسمى خمرا قياسا لغويا كما ذهب الحنفية، ذهبوا إلى أن القليل منه ما الذي لا يسكر لا يحرم. وإذا ذهبنا أن اللغة تثبت بالقياس وأن كل ما وجد فيها المعنى وهو مخامرة العقل وتغطيته من المخلوطات بالماء كالتمر والذرة والشعير وغيرها، يقال إن هذا الخمر أو إن هذا خمر لقة قياسا. وإذا كان خمر لقة قياسا فهو قليل حرام كما أن كثيره حرام، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن ما كنا بالقياس اللغوي، فائدة الخلاف هذا ما هي يا إخوان؟ إذا ما كنا بالقياس اللغوي نحتاج إلى القياس الشرعي، والقياس الشرعي كما تعرفون له شروط معينة لا بد له من أركان، وهي أصل وفرع وعلة وحكم جامع بينهما. لكن لو قيل بالقياس اللغوي فإن هذه المسميات الأخرى المأخوذة من غير العنب ومن غير الزبيب تسمى خمرا في اللغة، فلا نحتاج حينئذ إلى القياس لا نحتاج إلى القياس الشرعي وإنما نحتاج إلى القياس اللغوي. إذن هذه المسميات داخلة في القياس اللغوي وداخلة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن يحرم قليله ويحرم كثير. هذا لو لم نجد يا إخوان الحديث، يعني هو فرض المسألة، لو لم نجد الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني فرضنا أن هذا الحديث ما هو موجود، هل النبيذ المأخوذ من التمر مثل النبيذ مثل الخمر المأخوذ من العنب والماء ولا ليس؟ على الخلاف. إن كنا إن اللغة تثبت بالقياس، قيل إن الماء المأخوذ من التمر ومن الذرة ومن الشعير مثل المأخوذ من العنب لأنه خمر قياسا لغوي. وإن قيل ليس اللغة لا تثبت بالقياس، فيقال هذا يحتاج به إلى القياس الشرعي. إلى القياس الشرعي، ولا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشارك، شارك وصف هذا، وهو الشخص الذي يأخذ المال على سبيل الاختفاء. هناك شارك في القديم كان يسمى النباش، يأخذ المال على سبيل الاختفاء. إذا دفن الناس الميت في القبر ذهب أناس يسمون بالنباشين فيفتحون القبر من جديد، حينما كانوا لا يسرقون إلا الكفن، ولا اليوم يسرقون الميت برش. الميت يؤخذ من القبر ويشرح، فاليوم الميت بكفن، وإلا سرقة في الزمان القديم أخف من سرقة هذا الزمان. فقديما كان إذا دفنوا الميت في القبر هناك من يحتاج إلى الملابس التي عليه ويذهب ويأخذها. ولذلك نجد في كتب الفقه القديمة أن يعني تخرق الأكفان. لماذا يخرق الكفن ويشقق؟ قال حتى ما إذا فتح النباش هذا القبر مرة ومرتين ووجد الأكفان كلها مخرقة ما عاد يفتح. هل النباش سارق لأنه يأخذ المال على سبيل الاختفاء؟ إن كنا إن اللغة تثبت بالقياس، كنا هذا المعنى موجود في النباش كما هو موجود في السارق، إذن هو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإن كنا ما هو اللغة لا تثبت بالقياس، ماذا نقول؟ نكون نحتاج إلى القياس الشرعي، وهو وجود أصل وفرع وعلة وحكم جامع بينهما. كذلك اللائل، الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني بوضع اللغة هو الرجل الذي يجامع امرأة بطريق الحرام، يولج فرج حرام في فرج حرام، هذا هو الزاني. اللائط هل يسمى زانية ولا لا يسمى زانية؟ نقول ان اللغة تثبت بالقياس، نقول ان اللائط يسمى زاني لانها اولج فرجا حراما حراما في فرج حرام، اذا هو زان في اللغة، فيدخل في قول الله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وان كنا لا يدخل في هذا لان اسم الزاني اسم لمن واقع امرأته، واللائط ما يسمى زاني في اللغة ولا يدخل القياس في اللغة، اختلف. ولذلك اختلف العلماء في عقوبة اللائط. يا ترى عقوبة اللائط هي حد الزنا؟ ذهب إلى هذا كثير من أهل العلماء، منهم من ذهب إلى قاتله، قالوا لا، هذا فيه نص خاص: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنهم من قال انه يعذر، منهم من قال أنه يعذر لأنه ما وجد المعنى الموجود في الزنا فيه، وهو المعنى الموجود يقول الذي حرم أو حرم الزنا لأجله هو اختلاط الأنساب، وفي اللايط ما يوجد هذا. إذن لاختلافهم في أن القياس هل يدخل اللقة ولا ما يدخلها، اختلفوا في عقوبة اللايط. هل من قال إن القياس يدخل اللغة قال إنه زان بنص القرآن، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة سجن، فهو زان، إذن يأخذ حكم الزاني إن كان ثيبا فالرجم حتى الموت، وإن كان ذكرا فيجلد مئة جلدة، وإن اختلفا فيأخذ كل واحد من الاثنين حده وحكمه. ممكن لا يدخل في اسم الزاني واللغة لا يدخلها القياس، فإذا اختلفوا في حكم الذين لا يقولون بالقياس في اللغة. الحنفية لا يقولون بالقياس في اللغة، ولذلك قالوا ما يحرم قليل النبي، ما يحرم لأنه ما هو بخمر، والنص إنما ورد في ماذا؟ ورد في الخمر، والأسماء لا يدخلها القياس، إذن لا يحرم قليل النبيذ المأخوذ من التمر. والزاني ما حدها حد الزاني، اللايط ليس بحده حد الزاني، وإنما له عقوبة أخرى، أما القتل إذا من عندما ثبت عنده الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وإلا يعذب كما هو مذهب بعض الحنفية. إذن على هذا الخلاف تنبني هذه المسائل، ولعل وبعض العلماء يقول ان الخلاف ثمره، والثمره هذه ان اذا قلنا ان اللغات توقيفيه معناته لا نغير فيها لفظا ولا نبدله ونضع في مكاننا. طبعا رد عليهم من قال ان اللغات ما وردت كلها ليست بتوقيفيه، قالوا ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذا النص وعلم ادم الاسماء كلها أن المراد بالأسماء هنا الأسماء التي كانت موجودة في زمانه وفي حينه، وهي السماء والأرض والجنة والنار والملائكة والأشياء التي كانت معهودة، يعني الأسماء المعهودة والمعروفة في زمن آدم عليه السلام، فليس هذا من باب التوكيف لجميع الأسماء، وإنما هذا نص يرد أو وارد عليه أو متطرق إليه الاحتمال، والنص والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فلنقرأ إذن قول المؤلف في هذه القاعدة وأمثلتها.
وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين.
نعم، القاضي أبو يعلى حكاه في أي كتب يا أخوان؟ ما هو كتاب القاضي الأصولي؟ كتاب القاضي أبو يعلى الأصولي ما هو؟ العدة يا أخوان، العدة كتاب القاضي أبو يعلى، هذا يسمى كتاب العدة في أصول الفقه، محقق من 3 أو 4 أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد سير المبارك. أخوان أخ من الجامعة تعرف كتاب العدة، درستم في المدخل، وأنه للقاضي أبو يعلى ومحقق الدكتور أحمد سير المباركي.
وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح.
للشافعية قولان اختلفوا في أن هل اللغات تثبت بالقياس وإلا اللغات لا تثبت بالقياس، قولين، قول يقول أنها تثبت بالقياس ولذلك يدخل النباش في السارق، ويدخل النبيذ في الخمر، ويدخل اللائط في الزاني، فنوجب عليه على كل واحد منهم الحد لدخوله في المسمى بنص اللغة بالقياس على اللغة. نعم.
وللنحاة قولان اجتهادا.
نعم، للنحاة يقول ان النحاة كذلك انقسموا الى قسمين، منهم من يقول ان اللغات تثبت بالقياس، ومنهم من ذهب الى ان اللغات لا تثبت بالقياس. نعم.
فلا يحسن قول من قال من اثبت مقدم على غيره.
نعم، يقول لا يحسن قول من اثبت. طبعا المثبت ماذا؟ المثبت أن اللغة تثبت بالقياس، يقول لا يحسن قوله في ماذا؟ إن المثبت مقدم على النافي، ليش ما يثبت قوله؟ أو لا يحسن قوله؟ قال لأن المثبت حينما يثبت يثبت أشياء مشاهدة، هذا في الأشياء التي تثبت بالمشاهدة وبالشهادة وبالرؤية وبالسماع، وهذه هي الأشياء، هذه أشياء علمية لا تثبت بالرؤية وبالسماع، ولذلك لا يحسن قول من قال هذا القول فيها أن المثبت مقدم على النافي. نحن إذا واحد شهد في شغل ذمة فلان بدين، واحد شهد ببراءته، من نقدم منه؟ من نقدم يا إخوان؟
براءة.
لا، واحد شهد على أن فلان استدان من فلان 1000 ريال، واحد قال لا والله هذا الأصل في ذمة البراءة، من نقدم شهادته هنا؟ نقدم المثبت، المثبت مقدم على النافي. واحد قال والله أنا رأيت فلان يقتل فلان هو أو شخصان، فلان هو الذي قتل فلان، واحد ثاني قال لا هذا بريء، من نقدم قوله؟ نقدم قول المثبت على قول النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم وزيادة معرفة، والنافي إنما هو يشهد على مقتضى الأصل وهو براءة الذمة الأصلية، فالمثبت إذن مقدم على النافي. اختلفوا، واحد أثبت حديث وواحد ما أثبت، ما يعرف الحديث، واحد قال أنا سمعت أو راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، واحد قال والله أنا ما سمعت، من نقدم قوله؟ المثبت مقدم على النافي، لأن عنده زيادة علم وزيادة معرفة على النافي الذي يعتمد على البراءة الأصلية.
نعم. والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب.
نعم، الإجماع على منع القياس في اللغة في ماذا؟ في الأعلام وفي الألقاب. الأعلام كزيد مثلا، واحد رأى شخصا اسمه زيد ولا محمد ولا عبيد ولا بكر ولا علي وقال هذا الرجل اسمه زيد، إذا أنا أطلق اسم زيد على كل رجل، هذا ممنوع بالجماع واتفاق.
ذكره جماعة منهم ابن عقيل،
ابن عقيل
لوضعها لغير معنى
الواضح. الجامعة. ابن عقيل كتابه ما هو؟
الواضح.
والكلوداني ما كتابه في الأصول؟
التمهيد.
نعم.
لوضعها لغير معنى جامع. والقياس إنما يصح حيث فهم المعنى.
نعم، متى يصح القياس يا أخوان؟ في اللغة ولا القياس في الشرع؟ القياس في الشرع ما معنى؟ هو إلحاق وأصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما. العلة الجامعة هذه هي المعنى اللي يكون المعنى أو الوصف الظاهر أو المناسب أو ما يسميه، أو العلة أو السبب، سميها بأي اسم من أسمائها التي اتفق عليها العلماء. فالمعنى الجامع هذا هو الوصف أو المعنى الجامع المدرك الذي علم أو رؤي أو غلب على الظن أن الشارع إنما شرع هذا الحكم لوجود هذا المعنى. فإذا فهم المعنى في اللغة فهم المعنى في الشرع، جاز لنا القياس الشرع، نلحق الفرع بالأصل لأن فهمنا المعنى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا. لماذا حرم التأفف من الأبوين؟ لما فيه من الأذى. إذن مثل كلمة أف أو ما هو أعلى منها من الضرب، ألا يدخل في هذا النص بالقياس؟ يدخل في هذا النص بالقياس، لأن فهمنا المعنى وهو إيذاء الوالدين بهذه الكلمة. إذن كل ما كان مساويا لهذه الألفاظ في المعنى وهو الإيذاء أو كان أعلى منها وجد فيها الإيذاء وزيادة فهو مقاس على هذا الأصل. واللغة كذلك، إذا فهمنا المعنى الذي سمينا هذا الشيء بهذا الاسم لأجله وهو الخمر مثلا لأنه يعني يخامر العقل، ألا يجوز لنا أن نكيد؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سورة الحشر فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو جعل حالة هذا الشخص مثل مثيله ومثل نظيره ومثل شبيهه، فهو مجاوز من حالة إلى حالة للمشابهة فيما بين الأمرين. ولما كان القياس يثبت الأحكام الشرعية التكليفية وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذا عند الجمهور متفق على أن هذه الأحكام التقليدية تثبت بالسنة. اختلفوا في أشياء أخرى، من الأشياء الأخرى التي اختلفوا فيها هي الحكم الوضعي، وهو الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة والحدود والكفارات واللغة. هل تثبت بالقياس ولا ما تثبت بالقياس؟ الراجح أنها تثبت بالقياس، لأنه إذا ثبت بها الأحكام التكليفية، والله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أو نص على الاعتبار بحالة بني قريظة، وما ورد بالأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، حينما قال أجتهد رأيي ولا آله، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب الله ورسوله. هذا دليل على أن القياس معتبر في الأحكام التكليفية، والتفريق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، بحيث يقال أن القياس الأحكام التكليفية تثبت بالقياس، والأحكام الوضعية لا تثبت بالقياس.